أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في صيغة الأمر، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى أن صيغة الأمر وإن ذكرت لها معان متعددة، ولكن إنما ذكرت هذه المعاني للخلط بين ماذا؟ بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فالمهم، كل المهم ماذا؟ هو أن نرى المدلول التصوري للصيغة. فهل المدلول التصوري للصيغة متعدد أم واحد؟ قلنا لا، واحد، وهو النسبة الطلبية الإرسالية. جيد، هذا ما انتهينا إليه. قلنا وأما هذه التي خرجت إليها من المعاني، قلنا إنما كانت بلحاظ حال المتكلم. جيد، اليوم نريد أن ننتقل إلى مطلب جديد. نحن ذكرنا أن المدلول التصوري للصيغة هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، ولا يوجد معها ما يشاركها من المعاني. اليوم نريد أن نرى كلامنا البارحة، كنا ذكرنا المدلول التصديقي، وكلامنا كل الكلام إنما كان في المدلول التصوري، أي المدلول الوضعي. بالوضع على ماذا تدل الصيغة؟ ماذا قلنا؟ قلنا تدل على النسبة الطلبية الإرسالية. الآن لما يريد المتكلم أن يتكلم بصيغة الأمر، يلا يريد أن يطرح صيغة أمر، يقول صلي، يقول صوم، يعني لما يريد أن يخرج كلاما تاما يخرجه في أي مرحلة؟ مرحلة المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ تصديقي، يريد يخرج كلام تام. وقلنا سابقا أن الكلام لا يكون تاما إلا في مرحلة المدلول التصديقي. الآن يريد أن يخرج إلى المدلول التصديقي، وقلنا أن المدلول التصديقي واحد أم متعدد؟ متعدد، يطلق على الطلب والإرسال، ويطلق على التمني، ويطلق على الترجي، ويطلق على التهديد، ويطلق على التعجيز. الآن نريد أن نسأل المتكلم الآمر عندما يريد أن يطلق صيغة الأمر، أي المعاني سوف تكون أقرب المعاني إلى المدلول التصوري؟ نرجع البارحة، ماذا قلنا المعاني؟ المعنى الأول التهديد، المعنى الثاني التعجيز، المعنى الثالث البحث والطلب الذي هو محل كلامنا، المعنى الرابع هو التمني والترجي وغيرها. نحن لما استعملنا هذه الصيغة، أنا أريد أن أستعملها في مرحلة المدلول التصديقي. نحن إذا شككنا في المعاني ولا يوجد ما يدل على معنى معين، أي المعاني تكون أقرب ولماذا؟ واضح السؤال وين؟ نحن ندعي أنه سوف نمهد الأمر إلى قاعدة، قاعدة سجلوها. هذه القاعدة قاعدة مهمة يعبر عنها بأصالة التطابق بين أي شيء؟ بين المدلول التصوري والمدلول هاي القاعدة لابد أن نحفظها، أن المتكلم إذا أراد جدا أنه يستعمل هذه الصيغة، إذا أراد أن يستخدمها ويستعملها فيما وضعت له، لابد من التطابق بين أي شيء؟ بين مرحلة المدلول التصوري الذي هو الوضع، وبين مرحلة المدلول التصديقي. ملخص هذه القاعدة ما هي؟ أن سيرة العقلاء في الأعم الأغلب، العقلاء لما يريدوا أن يستعملوا الكلام في مرحلة المدلول التصديقي، الأعم الأغلب قائم على أن كل متكلم عندما يستعمل ماذا يستعمل؟ يستعمل لفظا موضوعا لمعنى تصوري معين، مو صحيح؟ فإنه يريد، والإرادة وين راح تكون؟ يريد في المقام التصديق، عندما يريد أن يخرج المدلول التصوري إلى مرادات المتكلم، إلى سياق المتكلم. ماذا يفعل؟ ها، عندما يستعمل لفظا موضوعا لمعنى تصوري ماذا يفعل؟ فإنه يريد ذلك أيضا في المراد الجدي. يعني نفس ما كان متصورا في المدلول الوضعي يريده جدا في المدلول التصديقي أو لا يريده؟ يريده. نحن الآن لما نظرنا إلى لفظ الأسد، لفظ الأسد موضوع لأي شيء في مرحلة المدلول التصوري؟ موضوع للحيوان المفترس. إذا أراد المتكلم أو استعمله المتكلم وشك السامع في أن المتكلم يريد الحيوان المفترس أو الإنسان الشجاع، شككنا، يوجد عندنا قرينة أو لا يوجد؟ لا يوجد. فإنه بناء على قاعدتنا هاي الجديدة، أصالة التطابق بين أي شيء، بين مرحلة المدلول التصوري والمدلول التصديقي، لا بد أن نفسر الأسد بأي معنى؟ ها؟ الحيوان المفترس، باعتبار أنه ما من أقرب المعاني للمدلول التصديقي، ها؟ هو ما كان موجودا في المدلول الوضعي، المدلول التصوري. واضح محمد حنفي؟ فيقول هذا اللفظ الأسد، نعم نعلم بأنه موضوع للحيوان المفترس، ولكن نحن شككنا أن السامع يريد، المتكلم يريد به الحيوان المفترس، أم ماذا يريد؟ الرجل الشجاع. فإنه بناء على أصالة التطابق بين أي شيء؟ المدلول التصوري والمدلول التصديقي. ماذا نفسر؟ أن المراد، نقول أن المراد هو الحيوان المفترس، لمن؟ ببركة القاعدة لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي للصيغة. وإذا أراد المتكلم بلفظ الأسد هو الإنسان الشجاع، ها، فعليه أن يكتفي ولو من دون قرينة، أو لا بد أن يبرز القرينة؟ لا بد أن يبرز القرينة. إذن إذا لم تبرز القرينة، نحن بفضل الله تبارك وتعالى نعمل على القاعدة. ما هي القاعدة؟ أصالة التطابق بين مرحلة المدلول التصوري والمدلول التصديقي للصيغة. وهكذا في مورد بحثنا، الآن ضربنا في الأسد، نجي إلى موضوع بحثنا. نحن وفق قاعدة أصالة التطابق، بما أن المدلول التصوري للصيغة ما هو؟ بارح أخذنا، ما هو المدلول التصوري للصيغة؟ ها، هو النسبة الطلبية. وبما أن المدلول التصديقي المن لهذه الصيغة كان متعددا، ترجي، تمني، طلب، بعد تهديد، تعجيز، ومن ضمنها منه الطلب. نحن الآن المدلول التصديقي الجدي للصيغة متعدد أم واحد؟ ذكرنا متعدد. نحن الآن ببركة قاعدة التطابق لابد أن يكون أي المعاني؟ ها، الطلب. أحسنتم جدا. أن المتكلم في مقام المراد الجدي ماذا يريد؟ يريد التعجيز ويريد التمني. إذا لم يأتي بالقرينة، قلنا بدون قرينة، يريد التمني أو التعجيز أو التهديد أو الترجي أو ماذا؟ أو الطلب. ماذا يريد؟ لماذا اخترت الطلب؟ ها، لقاعدة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. نحن ذكرنا البارحة بأن المدلول التصديقي للصيغة، يعني المراد الجدي، متعدد أم واحد؟ متعدد، كالطلب والترجي والتمني والتهديد والتعجيز وغيرها من هذه الأمور. فإن الطلب، يلا، سوف يكون أقرب المعاني لو أبعد المعاني. لماذا أقرب المعاني؟ للقاعدة، لقاعدة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي للصيغة. فيكون أقرب المعاني لمفهوم الطلب هو من؟ هو النسبة الطلبية التي أخذناها في مرحلة المدلول التصوري. وسيكون الطلب ها المدلول التصديقي الجدي الظاهري للصيغة، هو الظاهر. لا يوجد عندنا أقرب المعاني بالنسبة إلى قاعدة التطابق، لا يوجد عندي أقرب المعاني إلا الطلب، إلا والنسبة الطلبية. فالمتبادر من هذه الصيغة، ما هو المتبادر؟ هو التهديد والتعجيز والتمني والترجي، أم الطلب ببركة قاعدة التطابق؟ أما إذا قيل بأن المعنى الحرفي لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، نفس الأمر، النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، خاف يقول البعض، فالنسبة الطلبية والنسبة الإرسالية لن يفرق بها ماذا؟ كثيراً، لأن المصداق الحقيقي للنسبة ماذا؟ هو نفس ماذا؟ النسبة الإرسالية، نفس الإرسال، إنما ينشأ هذا الإرسال ينشأ من أي شيء؟ من الطلب. حتى يتحقق الإرسال لابد أن يصدر ماذا؟ هناك طلب موجود أو غير موجود، لابد أن. فلا تخافوا من النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، إذا كانت هي النسبة الإرسالية فهو ينتج عن طريق من؟ الطلب. فينشأ من الطلب، أن طلبا ما في نفس المولى هو الذي يريده، مو صحيح؟ المولى إذا أراد أن يصدر صيغة أمر ويطلب منه إرسال المكلف نحو تحقيقها كتحقيق الصلاة، يقول له صلي، أو تحقيق الحج فيقول له حج، أو تحقيق الزكاة فيقول له زكي، ماذا؟ المولى كان هناك طلبا ما في نفسه، هو الذي سوف يكون باعثا إلمن للإرسال، لإرسال المكلف نحو تحقيق المرسل إليه. وعلى هذا الأساس يتعين الطلب الذي هو المدلول التصديق إلمن الجدي لصيغة من؟ لصيغة الأمر، ومن خلال ظهور الكلام. إذا صدرت إلينا صيغة أمر والأمر في مرحلة المدلول، صيغة الأمر في مرحلة المدلول التصديقي متعددة، فيكون عندنا أقرب المعاني لقاعدة التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي هو من؟ هو الطلب، أي النسبة الإرسالية. واضح إن شاء الله؟ هذا تم بفضل الله. أولا بينا أنه قاعدة أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وعلى أساس هذا تبين لنا أن أقرب المعاني لمرحلة المدلول التصوري من هو الطلب دون غيره من من الدواعي الأخرى التي أشرنا إليها البارحة. واضح لو غير واضح؟ واضح. زين، إذا عرفنا أن المدلول الجدي لصيغة الأمر، يلا وياي هذا مطلب جديد، إذا عرفنا أن المدلول الجدي لصيغة الأمر هو الطلب أو الإرسال، وأن ظاهر كل كلام، ظاهر كلام كل إنسان إذا استعمل صيغة الأمر فإنه ماذا يريد؟ يريد الطلب أو لا يريد الطلب؟ يريد الطلب. والطلب ماذا يعني؟ ها؟ يعني أن الطالب يريد من المطلوب منه، أي المكلف الذي أسميناه البارحة، أن يأتي بالمطلوب أو بالمرسل إليه، مو صحيح؟ أو ما عبرنا عنه البارحة بالمادة، وهذا واضح. غير أننا في بعض الأحيان، يلا، هذه الصيغة، صيغة الأمر، قد استخدمت لا بصيغة الإنشاء وإنما بصيغة من؟ إخبار، أنها في مرحلة المدلول التصديقي تستخدم للإخبار، ها، بقصد الإخبار عن حكم شرعي آخر. شلون؟ ماذا نفعل؟ يعني لم تستخدم بداع الطلب أو بداعي إنشاء حكم مرتبط بالإتيان بتلك المادة أو الإرسال إليها، لا. يعني الآن الإمام سلام الله تعالى عليه لو سمعته يقول لمن تنجس ثوبه بالبول، الإمام ماذا يقول له؟ التفت جيدا، شخص تنجس ثوبه بمن؟ بالبول. فالإمام قال له اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول. الفعل اغسل هنا على وزن من؟ صيغة افعل، مو صحيح؟ الذي هو محل كلامنا أو غير محل كلامنا؟ محل كلام، وهو الوزن المشهور عندنا في صيغة الأمر. ولكننا نعلم أنه لا وجود لحكم التكليف بوجوب غسل الثوب. أنت إذا عندك ثوب ثاني، يعني شنو لازم تغسل هذا الثوب؟ يعني هذا واجب عليك أن تغسل الثوب؟ يعني الآن الإمام في مقام أن يرسل المكلف نحو غسل الثوب، أن يطلب من المكلف غسل الثوب، أو في مقام آخر هو؟ إذا قلتم بأن صيغة الأمر في المراد الجدي تستعمل لأي شيء للطلب، هنا ماذا تسمونه هذا؟ الإمام عليه السلام يقول لذلك الشخص الذي تنجس ثوبه بالبول، ماذا يقول له؟ يقول له اغسل ثوبك. اغسل ثوبك يعني شو؟ يعني يطلب من المكلف ويرسله نحو الغسل أو لا؟ قل لا، لا يرسل هنا، ولكننا لأنه لا نجد أن هنا حكم تكليفي، ماذا نجد؟ لا نجد حكما تكليفيا بوجوب غسل الثوب إذا تنجس، فلعل المكلف لا يريد أن يغسل. واجب عليه أن يغسل الثوب؟ لا، ليس واجب، كما لو كان عنده ملابس طاهرة مثلا كالصلاة. إذن ما هو الجواب؟ هذه الصيغة وين خرجت؟ خرجت إلى دواعي أخرى. قل نعم، الأحكام الشرعية كما تقدم سابقا، ماذا قسمناها؟ إلى أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. أحسنتم، ما ناسين. زين، حكم شرعي تكليفي يتعلق بأي شيء؟ قلنا بأفعال المكلفين، ويوجه تلك الذات مباشرة. قلنا من قبيل وجوب الصلاة، حرمة الخمر، هاي من أسميناها بالأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال المكلفين. وعندنا حكم شرعي أسميناه بالحكم الشرعي الوضعي، وهو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين، لو يتعلق ها بشيء خارج ها يتعلق بأفعال المكلفين، لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. نقول الوضع لا يتعلق بأفعال المكلفين، وإنما يكون موضوعا لحكم تكليفي آخر. كالزوجية، ماذا قلنا؟ الزواج وين تخلونه؟ واجب، مستحب، مكروه؟ أكو هيش؟ لما يقول تزوج يعني شنو هذا؟ الإمام دا يأمر لو دا يرشد؟ نعم، إذا تحققت الزوجية صارت الزوجية موضوعا لوجوب الإنفاق، صار وجوبا على الزوجة التمكين. إذا تحققت الزوجية وجوب التمكين ووجوب الإنفاق، ماذا نسمي؟ أحكام شرعية تكليفية. أما الزواج ها وضعي. أحسنتم، وضعي. فإذا الأحكام الشرعية على قسمين، شرعية وتكليفية ووضعية. الوضعية ماذا قلنا؟ لا تتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، وإنما يكون موضوعا لحكم تكليفي الذي أسميناه للزوجية. على هذا ماذا يتبين الأحبة؟ أنا طلبت من الشيخ إن شاء الله نأخذ كم دقيقة من الشيخ. بل على هذا أيها الأحبة ماذا يتبين؟ أن الحكم الذي صدر من الإمام عليه السلام لما قال عليه السلام اغسل ثوبك، ها ماذا يتبين؟ أن الإمام، الحكم الصادر من الإمام بوجوب غسل الثوب المتنجس هو حكم شرعي تكليفي أم وضعي؟ وضعي. أحسنتم جدا. فهو لا يريد أن يقول للمكلف ماذا؟ أنت مكلف بالغسل ها إذا تنجس الثوب، لكن ماذا يريد؟ ها يقول له أنت مثلا، كما لو قال له أنت مكلف بالصلاة اغسل ثوبك، كما لو قال له صلي اغسل ثوبك، كما لو قال له صوم. لا، بل أراد عليه السلام أن يبين حكما ها وضعيا، بل أراد أن يبين حكمين وضعيا. الحكم الأول أن الثوب إذا أصابه بول يتنجس أو لا؟ يجلس. هذا أراد أن يبينه الإمام سلام الله ويرشد إليه. وهذا حكم شرعي وضعي أم تكليفي؟ وضعي. الأمر الثاني أنه إذا تنجس إنما يطهر بأي شيء؟ بالغسل. الثوب يطهر بالغسل وبالغسل. لماذا؟ لأنه إذا الثوب تنجس ولا قلنا غسل نعم معناه أنه مجنب مو ولا بد أن يطهر بإيش؟ لأن الغسل ينصرف ماذا؟ ها؟ إلى الطهارة من الحدث أو الجنابة أو الحيض أو غيره. فالثوب إذا تنجس نقول غسل الثوب لو نقول غسل الثوب؟ ها يعني بلي
غسل مصدر
بلي بلي. إذا الإمام عليه السلام في مقام تعيين حكمين وضعين، الأول إذا تنجس الثوب، عفوا إذا أن الثوب يتنجس بأي شيء بالبول أو لا يتنجس، يتنجس. الأمر الثاني إذا تنجس إنما يطهر بأي شيء بالغسل، وهذا حكم شرعي وضعي آخر، صح ولا لا؟ إذا الإمام يريد أن يخبر عن الطهارة، عن كيفية الطهارة. هكذا يتضح أن الأحكام الشرعية التي تكشف عنها صيغة فعل الأمر إنما يكون حكما تكليفيا، صح لو لا؟ الذي يحرك المكلف نحو الطلب والإرسال من؟ صيغة الأمر التي تكون لمن؟ للأحكام التكليفية، كما لو قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتسمى هذه الصيغة بالأمر المولوي. أما الصيغة التي تخرج إلى الحكم الوضعي ماذا نسميها؟ أحسنتم جدا، تخرج إلى الأمر الإرشادي. بل براحتك. ويمكن أن تكون أحكام مولوية في بسبب استخدام صيغة الأمر، ولكن هنا حقيقة فعل الأمر الذي يأتي في مقام الأحكام الوضعية أصله لأي شيء؟ حكم مولوي لو حكم إرشادي، ها؟ هو الإرشاد إلى حكم وضعي والإخبار عنه دون طلب المادة لا التي يتضمنها فعل الأمر المستخدم فيها. وتسمى الصيغة في مقام، ها، إذا استعملت الصيغة ولكن في الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية ماذا نسميها؟ نسميها بالأوامر الإرشادية، الذي بإمكان المكلف عدم الإتيان بها لو ليس بإمكانه. بإمكانه قل أنا ما أغسل الثوب، بينما بإمكان المكلف أن يقول لما يأتي خطاب وأقيم الصلاة أن يقول لا أصلي، لا يمكن. سنتم جدا. نعم المكلف قد يجب عليه امتثال الأحكام الإرشادية، الأوامر الإرشادية، فيما لو حققت موضوعا من؟ قلنا موضوعا تكليفيا، إذا صارت موضوعا لحكم تكليفي، صح لو لا؟ واجب. ولا يستطيع المكلف الإتيان بها ما لم يمتثل تلك الأحكام الإرشادية. يعني هو الآن إذا أراد أن يحقق وجوب الصلاة وصحة الصلاة، ها، يحصل من دون غسل الثوب أو لا يحصل؟ ها، إذا لا يوجد عنده ثوب آخر وأراد أن يصلي بهذا الثوب، ها، حسنًا، هنا سوف يكون الغسل لأنه حقق هذا الثوب موضوعا لصحة الصلاة. نعم إذا تعلقت بالصلاة، إذا تعلق بالصلاة هذا الثوب فيجب غسله أو لا يجب غسله؟ يجب غسله. إذن اتضح لنا أن صيغة فعل الأمر يمكن أن تستخدم في صيغة الأمر في أمرين. الأول في الأوامر المولوية كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها، ويستعمل أيضا في الأوامر إرشادية كما لو قال له اغسل ثوبك المتنجس. زين، سؤال سابقا ماذا قلنا؟ أن دلالة، يلا، مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي أم الأعم؟ ماذا تبين؟ مادة الأمر مو صيغة الأمر. ماذا ثبت عندنا؟ أن مادة الأمر تدل على أي طلب؟ الطلب الوجوبي. أحسنتم، ما صار لنا يومين خو ما نسيته. قلنا سابقا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي دون غيره من الاستحباب أو الأعام. أما هنا هم لا، رح نسأل نفس السؤال. يلا الآن الصيغة عند إطلاقها تنصرف إلى أي الطلب؟ مقلت المصداق في المدلول التصديقي هو الطلب أو غيره؟ الطلب. زين أي الطلب؟ أنتم لما قلتم أن صيغة الأمر في مرحلة المدلول التصديقي هو الطلب، أي الطلب؟ الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي أم الأعم من الوجوبي والاستحبابي؟ هذا ما سوف يتبين إن شاء الله في الدرس القادم، باعتبار اليوم تأخرنا نرجو المعذر. يعني غدا إن شاء الله سوف يتبين لنا على أنه دلالة صيغة الأمر على النسبة الإرسالية، يا نسبة إرسالية وجوبية أم استحبابية أم الأعم منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.